برنامج حول العالم مع عماد الطفيلي.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج. دخلت العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا يومها 59 وسط استمرار الجيش الروسي في ضرب المرافق العسكرية الأوكرانية في أنحاء البلاد وتنفيذ عمليات هجومية لتحرير أراضي دونباس، فيما اتهمت موسكو الولايات المتحدة بتحضير استفزازات بهدف إلقاء اللوم على العسكريين الروس في استخدام أسلحة كيميائية أو بيولوجية أو نووية في أوكرانيا. وصرح قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في الجيش الروسي إيغور كيريلوف في موجز عقده اليوم السبت: تتوفر لدى وزارة الدفاع الروسية معلومات عن تحضير الولايات المتحدة استفزازات بهدف اتهام القوات المسلحة الروسية باستخدام أسلحة كيميائية أو بيولوجية أو نووية تكتيكية، وكانت هذه الخطة قد وضعت وتمثل رداً على النجاحات التي أحرزتها روسيا في عملياتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا. فيما اتهمت وزارة الخارجية الروسية واشنطن بمحاولة التصعيد في أوكرانيا، مشيرة إلى أن تصريحات الخارجية الأمريكية بأن ماريوبل لا تزال تحت سيطرة القوات الأوكرانية هدفها خلط الأوراق. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخارفا ردا على تصريحات نظيرها الأمريكي نيد برايس: هذا تكتيك واشنطن وهو ليس بجديد، تهدف هذه التصريحات إلى إثارة الموقف في أوكرانيا وإرسال رسالة أكثر عدوانية للقوات المسلحة الأوكرانية والمسلحين الأوكرانيين. مستمعينا الكرام، للتعليق على هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من البرنامج.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
خبير في الشأن الروسي الدكتور فايز حوالة، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك.
لكم ولمستمعيكم ومتابعيكم الأكارم،
أهلا بحضرتك دكتور فايز. يعني دخلت العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا يومها 59 وسط استمرار الجيش الروسي في ضرب المرافق العسكرية الأوكرانية في أنحاء البلاد وتنفيذ عمليات هجومية لتحرير أراضي دونباس، كيف تقيم مجرى العملية العسكرية الروسية لحد الآن؟
بكل تأكيد العملية العسكرية تسير وفق ما هو مخطط لها، بغض النظر عن الفترة الزمنية، حيث أن الفترة الزمنية عند بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لم توضع بشكل مباشر بأنه هناك فترة محددة زمنية لتنفيذ هذه المهمة، لأنه الهدف الأساسية من هذه العملية هو تأمين السكان المدنيين وعدم إراقة الدماء البريئة، إضافة إلى ذلك الحفاظ على البنى التحتية في أوكرانيا وتحديدا في منطقة الدنباس. لذلك نجد بأن على العكس تماما أن الدول الغربية الداعمة للنظام النازي في أوكرانيا يحاولون إطالة فترة الأزمة من خلال تزويد المستمر وبشكل يومي بأحدث أنواع الأسلحة الفتاكة، والتي تؤدي إلى تدمير البنى التحتية وإلى إراقة المزيد من الدماء البريئة من سكان أوكرانيا بشكل عام أو من عناصر الجيش الروسي. طبعا بكل تأكيد ما تم ضخه من مختلف أنواع الأسلحة وبكميات كبيرة جدا للغاية لم يسبق لها مثيل في التاريخ في أوكرانيا، وكل ذلك تم تدميره عمليا أو الاستيلاء عليه من قبل الجيش الروسي، وهذا ما نراه في كل يوم عمليا. لذلك فاعتراف رئيس الوزراء البريطاني جونسون بأنهم خسروا، أعتقد بأنه يجب أن يكون هذا الاعتراف ليس فقط من قبل المملكة المتحدة وإنما من قبل كل الدول التي دعمت هذه الحرب على أوكرانيا وزودتها بمختلف أنواع الأسلحة. ونحن نعلم جيدا بأن هناك 20 دولة من دول الناتو هي مشاركة بشكل مباشر ودون التصريح عن ذلك في هذه الحرب، وأكثر من 27 دولة تم تزويد زودت أوكرانيا والجيش الأوكراني والنازيين الجدد بالأسلحة المختلفة والفتاكة. لذلك أنا أعتقد بأن كل محاولاتهم لأن يحصلوا على أي ربح معين من هذه الحرب هو يساوي الصفر تماما، إضافة إلى ذلك إصرار روسيا الاتحادية على تطهير أراضي الدنباس تحديدا من النازيين الجدد ومن العناصر الشروط التي وضعتها روسيا الاتحادية والأهداف من هذه العملية العسكرية الخاصة. لذلك أنا أعتقد اليوم بأن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تحديدا ما زالتا تحاول إطالة عمر هذه الحرب فقط من أجل تحقيق ربما بعض المصالح السياسية أو جيوسياسية على أقل تقدير من ناحية. ومن ناحية أخرى نلاحظ بأنهم من خلال عقوباتهم الاقتصادية التي أصبحت بشكل يومي تتجه باتجاه روسيا الاتحادية لم تعطي أي نفع، ولم تحث روسيا الاتحادية على التراجع حتى قيد أنملة أو خطوة واحدة إلى الوراء، وإنما روسيا الاتحادية هي مستمرة في هذه العملية. وأكبر دليل على ذلك هو تحرير ماريوبل التي كانت هي قلعة وحصن محصن لروسيا للإرهابيين والنازيين الجدد وعناصر الناتو من مختلف الدول الغربية منها الأمريكية والبريطانية وما إلى غير ذلك من الدول الأوروبية التي ساهمت في هذه الحرب. لذلك أؤكد لكم بأن التحرير ماريوبل قبل تحرير ماريوبل لن يكون كما أصبح بعد تحرير ماريوبل، على الرغم من بقاء عدد محدود من الإرهابيين متحصنين في معمل أزوفستال والمقدر عددهم بحوالي 2000 إلى 2500 عنصر، هي مسألة أيام قليلة. وطبعا الخطوة أو القرار الذي اتخذه الرئيس بوتين بعدم اقتحام معمل أزوفستال هي خطوة كانت رائعة جدا، والسبب هو الحفاظ على أرواح العسكريين الروس من ناحية، ومن ناحية أخرى هم محاصرون تماما، حتى كما أشار الرئيس بوتين بأنه يتم إطباق الحصار التام عليهم حتى أنه لا تستطيع ذبابة أن تدخل أو تخرج من هذا المعمل المتحصنين به والمعد بشكل كبير جدا للغاية. لذلك نحن بانتظار أن يستسلم هؤلاء ويخرجون بالأعلام البيضاء من أجل تقديمهم للمحاكمات ووضع نقطة نهائية في القضاء على النازية الجديدة التي غزت أوكرانيا.
نعم دكتور فايز، يعني فيما يخص ماريوبل هناك تصريحات للخارجية الأمريكية بأنه تعتبر ماريوبل لا تزال تحت سيطرة القوات الأوكرانية. طبعا هناك كان رد من الخارجية الروسية عليهم ومن الدفاع الروسية التي اعتبرت أنه يعني هذا التصريح الأمريكي حول ماريوبل مساعدة وهمية ومباشرة مع إرهابيين على مستوى رفيع من الدولة. يعني ما الأسباب التي تدفع بالأمريكيين إلى هذا التضليل الإعلامي؟ وكل شيء واضح بأنه ماريوبل قد تحررت ولم يبقى إلا مصنع أزوفستال كما حضرتك تحدثت.
طبعا بكل تأكيد هو لبس الروح في هؤلاء العناصر المتحصنين النازيين الجدد في معمل أزوفستال لعدم الاستسلام، على الرغم من أن ما تم تسريبه من خلال المحادثات التي تجري عبر القنوات الخاصة بين المحاصرين في معمل أزوفستال وما بين قياداتهم ومشغليهم سواء كانوا خلف المحيطات أو في أي منطقة أخرى تشير إلى أنهم في وضع حرج للغاية. ولذلك هذه التصريحات الأمريكية جاءت فقط من أجل بث روح. إضافة إلى ذلك يجب علينا أن نأخذ بعين الاعتبار تصريحات الرئيس زيلينسكي الذي قال بأنه تم استلام الأسلحة اللازمة والتي طلبها من الدول الغربية وتحديدا من بريطانيا ومن الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة طائرات بدون طيار التي سوف تعمل بشكل جيد على حد تعبيره في منطقة ماريوبل، في مدينة ماريوبل تحديدا في منطقة أزوفستال. كل هذه الأمور طبعا هي فقط للدعاية لإظهار بأن القوى الغربية ما زالت هي صاحبة المبادرة، على الرغم من أن الواقع الحقيقي يثبت عكس ذلك على الإطلاق وتماما عكس ذلك، لأن العملية العسكرية مستمرة. وهذا ما لاحظناه من خلال توجه القوات الروسية لتحرير ما تبقى من خرسون، وطبعا هناك وثائق مهمة للغاية تم الحصول عليها، إضافة إلى الاتجاه نحو خاركوف. وبالتالي طبعا هم يعتقدون بأنهم يحاولون فقط إطالة الأزمة من ناحية، ومن ناحية أخرى يحاولون بشكل أو بآخر الاستفادة من عامل الوقت، ربما من خلال إرسال الأمين العام للأمم المتحدة والاستوفاء يزور روسيا وأوكرانيا الأسبوع المقبل ويلتقي مع الرئيس بوتين بالمناسبة، للحصول على منفذ أو مخرج لائق لهم بين مزدوجين. ولكن روسيا الاتحادية طبعا تعلم ما يخبيه معمل أزوفستال وما هي الأسرار ومن هم المتورطون الحقيقيون. من ناحية أخرى مثلا على سبيل المثال نرى بأن المملكة المتحدة ورئيس الوزراء البريطاني جونسون صرح بأنه سيزود أوكرانيا بأسلحة متقدمة للغاية، وإضافة إلى ذلك لا ننسى بأنه وجه عدد كبير من المختصين والعسكريين المختصين بعمليات العمليات الإرهابية كأصحاب الخوذ البيضاء وغيرهم من أجل إثارة القلاقل ومن أجل محاولة التأثير على سير مجريات الأحداث وخاصة في أزوفستال، لأننا نعلم جيدا بأنه مرة أخرى ما يخفيه هذا المعمل من أسرار ومن فضائح سوف يؤدي في نهاية المطاف إلى إسقاط حكومات كبيرة للغاية. ولكن هل الولايات المتحدة الأمريكية مستفيدة؟ نعم، نستطيع القول بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي المستفيدة بشكل أساسي، وخاصة من ناحية إضعاف الاتحاد الأوروبي بشكل عام، وثانيا من ناحية تجارة الأسلحة، حيث أن شركات الأسلحة الأمريكية أصبحت تمتلك من الأرباح وتتخلص من البضائع التي انتهت مدتها في بالمناسبة وبأسعار طبعا خيالية للغاية. إضافة إلى ذلك هي تضع شرخ كبير ما بين روسيا الاتحادية ودول الاتحاد الأوروبي من أجل عدم الحصول على اتفاقيات معينة وخاصة في المواضيع الاقتصادية، وكل ذلك لأن أضعاف الاتحاد الأوروبي اقتصاديا سوف ينعكس بشكل إيجابي بشكل أو بآخر على الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي يمنع عملية التكامل الاقتصادي بين روسيا الاتحادية والاتحاد الأوروبي. إذن الولايات المتحدة الأمريكية هي مستفيدة في نهاية المطاف بشكل كبير، وهذه الاستفادة طبعا سوف تكون مؤقتة لا أكثر ولا أقل، لأننا نجد الشارع الأوروبي وكيف أن الحياة ارتفعت بشكل كبير جدا للغاية، وخاصة في الدول الأوروبية التي تعتبر نفسها متقدمة وغنية للغاية كفرنسا مثلا، ألمانيا إلى آخره. كل هذه الدول وشعوب هذه الدول أصبحت لا تطيق السياسات التي تتبعها حكوماتها، وأصبحت تقول بالعلن بأن القرارات السياسية والاقتصادية مسلوبة من دول الاتحاد الأوروبي ومرهونة للسياسات الأمريكية. هذا الأمر طبعا بكل الأحوال عامل الوقت يلعب على لصالح روسيا الاتحادية أكثر مما هو لصالح الدول الغربية، وخاصة في موضوع العقوبات الاقتصادية الغير شرعية التي تم فرضها على روسيا الاتحادية، وتحديدا في موضوع استيراد الطاقة، استيراد بمختلف أنواعها سواء كانت الغاز أو النفط ومشتقاته. كل ذلك في نهاية المطاف سوف ينعكس سلبا على تلك الدول التي فرضت العقوبات الاقتصادية على روسيا الاتحادية.
نعم دكتور فايز، يعني في آخر بيان وزارة الدفاع الروسية اتهمت الولايات المتحدة بتحضير استفزازات بهدف إلقاء اللوم على العسكريين الروس في استخدام أسلحة كيماوية أو بيولوجية أو نووية في أوكرانيا، ويعني تشرح الدفاع الروسية بأن كييف تدرس إمكانية استهداف مستودع للمخلفات الإشعاعية في مدينة كامينسك الأوكرانية. يعني ما مدى خطورة حدوث مثل هذا الأمر برأيك؟
هذه الاستفزازات طبعا هي الأسلوب الذي تتبعه الولايات المتحدة الأمريكية في جميع حرائقها التي أشعلتها في الفترات السابقة، وخاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار ما جرى في سوريا على سبيل المثال من ناحية استخدام السلاح الكيماوي واتهام الجيش السوري باستخدام هذا السلاح وبتغطية مباشرة من روسيا الاتحادية. كل هذه الأمور طبعا أصبحت معروفة للرأي العام العالمي، ولكن في حقيقة الأمر هل ستقدم الولايات المتحدة الأمريكية على استخدام ذلك؟ أنا أعتقد هناك إمكانية، ولكن الجيش الروسي لن يسمح بهذه الأحداث بكل الأحوال، وخاصة بأن روسيا الاتحادية مستعدة تماما لأي تطور للأحداث. ومن الملاحظ هنا علينا أن نتذكر تماما بأنه تم تزويد الجيش الأوكراني ببدلات عسكرية لمجابهة الحرب الكيميائية، هذا يعني أن هناك طبعا يبيتون نوعا من العمليات الاستفزازية أو العمليات الإرهابية باستخدام سواء السلاح الكيماوي أو القنبلة الذرية القذرة إن صح التعبير، والمحدود كما تحدثت الولايات المتحدة الأمريكية محدودة الانتشار، يعني استخدامها في مكان معين وفي نقطة معينة.
ما هي نفس الشيء استهداف مستودع للمخلفات الإشعاعية، ما هي نوع من السلاح القذر يعني؟
نعم تماما، ربما هم أرادوا أو يريدون استخدامه في معمل أزوفستال، ولكن كلنا يعلم لطمس الحقائق والقرائن والأدلة التي تثبت تورطهم في هذه الحرب بشكل مباشر، وتحاول من خلاله التعتيم على كل الأعمال القذرة التي يقومون بها في هذا المعمل تحديدا، من ناحية المختبرات البيولوجية أو تصنيع حتى الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى أو صنع حتى القنبلة الذرية القذرة. لذلك هم يحاولون طبعا استخدامه في هذا المعمل لطمس الحقائق، إلا أن المعمل نفسه أعتقد بأنه محصن تماما، لأنه كما نعلم بأنه مبني أيام الاتحاد السوفيتي، وهو قادر على تحمل القنبلة النووية، ولذلك هم سيحاولون الاستفزاز في مناطق أخرى من أجل اتهام الجيش الروسي بهذه العملية، وبالتالي عودة ما يسمى بالإبادة الجماعية التي يعتقدون أو يحاولون للعالم تصوير بأن الجيش الروسي يقوم بعمليات إبادة جماعية في حربه على أوكرانيا. ولكن هذا الأمر لن يطول على الإطلاق، لأن العملية العسكرية كما أسلفت تسير وفق ما هو مخطط لها، وتسير تماما بالحفاظ على الأرواح وعدم إراقة الدماء وعدم تدمير البنى التحتية وخاصة المدنية. أما بالنسبة للبنى العسكرية فيجب القضاء عليها تماما من أجل تحقيق أهداف العملية العسكرية التي تم وضعها قبل بداية هذه العملية وما زالت مستمرة.
نعم، الخبير في الشأن الروسي دكتور فايز حوالة كنت معنا من موسكو، شكرا جزيلا لك دكتور فايز.
أهلا وسهلا بكم.